من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها، لأن من لم يطبق فليس بفقيه بل هو قارئ. ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء. فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته. وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمته. ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمراته الجليلة. ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما، وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام بحسب حاله. وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة. ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه، لأن الإخلاص، انتبه يا ريمي، لأن الإخلاص هو أهم شيء، وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد. والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه، فقال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وبما تصح النية؟ قال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا لا شك أنه من تصحيح النية، لكنه ليس كله أو ليس كله تصحيح النية، بل هناك أشياء تجب ملاحظتها أيضا، وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شيء مشاهد. بينوني تاجرا من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا. فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد، مرفوعون في حياتهم، مرفوعون بعد مماتهم. حتى وإن نال أحدا منهم ما يناله من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزداد بذلك رفعة، رفعة عند الله ورفعة عند العباد. فأنت إذا نويت بطلبك للعلم امتثال أمر الله صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة. إن راجعت الدرس فعبادة، وإن حفظت فعبادة، وإن مشيت فعبادة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وهذه مساله تغيب عنا كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مساله ما، ولكن يغيب عنا اننا الان في عباده نرجو بها ثواب الله. لكن اذا استحضر طالب العلم انه يمتثل امر الله سبحانه وتعالى بطلب العلم صار طلبه للعلم عباده. الثاني ان ينوي بطلب العلم حفظ الشريعه، لان الشريعه تحفظ برجاله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى اذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا اناسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اذن حفظ الشريعه يكون بماذا؟ بالعلماء برجالها. فانوي بذلك اي بطلبك العلم حفظ الشريعه. ونعم الرجل انت اذا كنت خزانه لشريعه الله عز وجل. الثالث ان ينوي بهذا اي بطلبه العلم حمايه الشريعه والذود عنها، لان الشريعه لها اعداء، اعداء معلنون بعداوتهم، وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فلها أعداء. فأنت انوي بطلبك العلم حفظ الشريعة، نعم حماية الشريعة والدفاع عنها. وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها، وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرجيئة أو العقائد الفاسدة. ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المنحرفة الهدامة، لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد إليهم أحد من غيرهم، فهم ملتفون على علمائهم ولا يعرفون إلا الحق. هؤلاء لا يهمهم أن يشتغلوا بأمور أخرى من وسائل العلم أو الدفاع عن الشريعة لأنهم آمنون، لكن إذا جاء العدو فلا بد أن نستعد له، وأن يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه. فمن المعلوم مثلا أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخناجر والسيوف وما أشبهها، لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب سلاحه. فالآن صار في الساحة أفكار رديئة خبيثة إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال، ولا حاجة إلى التخصيص لأنه معلوم منه عند كثير منكم. نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نبطلها. وإني أقول لكم إن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا، حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالإسفنج اعصره بيدك يخرج كل ما فيه كل ما فيه. ولا تتهيب لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا عقل مصنوع. فلا بد أن الإنسان إذا كان قد نوى بطلب العلم حماية الشريعة والدفاع عنها لا بد أن يعرف ما يكون في الساحة حتى يستطيع أن يدافع. ولكل مقال مقال ولكل مكان ما يناسبه. وإني أقول لكم إن حماية الشريعة والدفاع عنها لا يكون إلا برجالها. لو أنك كنت في مكتبة ومعك جماعة ودخل رجل ملحد يقرر الإلحاد وأنتم لا علم عنده، لكن المكتبة مملوءة من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه، هل يمكن أن يقفز كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الملحد؟ لا يمكن. فالكتب وإن كثرت لا تفيد، لا بد من علماء. وإذا كان في هذا المكان الذي ذكرت، إذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا الملحد حتى ينكس على عقبيه. هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على إيش؟ على إخلاص النية. الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ومتى كان ينوي ذلك فلا بد أن يجد في الطلب، لا بد أن يجد في الطلب، لأن من أراد الغناء لا بد أن يكتسب، ولا بد أن يبتجل، ولا بد أن يخوض جميع ميادين التجارة. فإذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول أن يجلس من غير تعلم، لا بد أن يجد في الطلب. وإذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد أن يحرص غاية الحرص على نشر علم بالوسائل المناسبة، الوسائل القوية في كل مجال. يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجالس العادية، جلس مجلسا في وليمة في أي مكان يمكن أن ينشر علمه، ولكن كيف ذلك؟ بالطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجب الملل والاستثقال. يمكن أن يورد مسألة من المسائل في هذا الجمع الذي عنده، يورد مسألة تقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا، أو يأتي المسألة مسألة الغاز حتى يفتح الأذهان، وحينئذ يدخل في تعليم الناس. لست أقول افرض نفسك في المجلس الذي أنت فيه لأن هذا صعب على النفوس، لكن اجلبهم إلى العلم بالطرق المحببة المناسبة حتى يشتغل المجلس، يشتغل المجلس بالعلم مناقشة أو إلقاء أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ينشر علمه عن طريق الأشرطة، عن طريق الأشرطة، والأشرطة ولله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا، خصوصا وأن الناس كثيرا منهم وخاصة من الشباب يتلقون هذه الأشرطة بشغف ولهف لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها. فهذه الأشرطة ولله الحمد فيها مصلحة كبيرة ونشر العلم، وليس في مكانك أو بلدك أو منطقتك، بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك. فما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة، هذه من وسائل نشر العلم. ثالثا، يمكن أن تنشر العلم عن طريق الكتابة، كتابة الرسائل، تأليف كتب، نشرة ورقية وما أشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع. وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم أو على كثير من طلبة العلم، ألا وهو نشر العلم عن طريق العمل به. كثيرا ما يرقب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقتدون به، قال بعض الناس إنه كان يعني يصلي، فقال بعض الذين شاهدوه إنك تفعل كذا وكذا في صلاتك، فانظر كيف كان الناس يراقبون أفعال طالب العلم من أجل أن يقتدوا به. وهذا من طريق نشر العلم، بل قد يكون هذا من أبلغ الطرق التي يتأثر بها الناس، لأن تأثر الناس بالفعل قد يكون أشد وأقوى من تأثرهم بالقول. ولهذا نكرر ما أسلفناه من أن طالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا عمل بعلمه، وإلا فهو قارئ وليس بفقيه. وبهذه المناسبة أود أن أحثكم على مكارم الأخلاق، من السماحة وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم وملاقاة الناس بالبشر وطلاقة الوجه، فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه، دائم البشر لا تجده منغلقا ولا مكفهرا، كثير التبسم في مناسبته في محله، فلنا فيه صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومما ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون بأسباب أو يكون له وجوه. الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ، والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث لغو ليس فيه فائدة. الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به، وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والاشتغال بهذا القيل والقال وكفة السؤال مضيع للوقت، وهو في الحقيقة مرض، مرض إذا دب في الإنسان نسأل الله العافية صار أكبر همه، وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل تشاغله في هذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم، بحجة أنه يقول له فكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحق، وليس كذلك، بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان. أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها، لا تكن أكبر همه، لأن هذا يشغل طالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية والولاء والبراء فتتفرق الأمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع القلوب على طاعته، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه. حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، كل أمور الناس طرفان ووسط، طرف مفرط وطرف مفرط ووسط. من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع ولا يكون له هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثرة السؤال، وهذا لا شك أنه مضيعة، مضيعة وتشاغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم، وهذا غلط. ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقا، بل ربما ينكر من الفقه الشرعي ما يظن أن الدليل لا يدل عليه، وهذا أيضا طرف خطأ. ومن الناس أن يحاول الجمع بين هذا وهذا، ونحن إذا سبرنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من الشرير،
مؤسسة الاستقامة،
لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالأمر الثاني الذي هو الفقه في الدين. ولهذا قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه في الواقع. فقه الواقع وسيلة للتطبيق فقط، فلا بد لطالب العلم من هذا ومن هذا، لا تجنح إلى طرف الفقه في الواقع ولا تغلو في الفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها، لأن من لم يطبق فليس بفقيه بل هو قارئ. ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء، فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته. وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمته، ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمراته الجليلة، ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما، وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام بحسب حاله، وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة. ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه، لأن الإخلاص، انتبه يا ريمي، لأن الإخلاص هو أهم شيء، وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد. والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه فقال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وبما تصح النية؟ قال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا لا شك أنه من تصحيح النية، لكنه ليس كله أو ليس كله تصحيح النية، بل هناك أشياء تجب ملاحظتها أيضا، وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شيء مشاهد. بينوني تاجرا من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا. فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد، مرفوعون في حياتهم، مرفوعون بعد مماتهم، حتى وإن نال أحدا منهم ما يناله من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزداد بذلك رفعة، رفعة عند الله ورفعة عند العباد. فأنت إذا نويت بطلبك للعلم امتثال أمر الله صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة، إن راجعت الدرس فعبادة، وإن حفظت فعبادة، وإن مشيت فعبادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه مسألة تغيب عنا كثيرا، كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مسألة ما، ولكن يغيب عنا أننا الآن في عبادة نرجو بها ثواب الله. لكن إذا استحضر طالب العلم أنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بطلبه العلم صار طلبه للعلم عبادة. الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ برجاله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا أناسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء برجالها. فانوي بذلك أي بطلبك العلم حفظ الشريعة. ونعم الرجل أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل. الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والذود عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء معلنون بعداوتهم، وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فلها أعداء. فأنت إنوي بطلب العلم حفظ الشريعة، نعم حماية الشريعة والدفاع عنها. وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها، وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرجيئة أو العقائد الفاسدة. ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المنحرفة الهدامة، لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد إليهم أحد من غيرهم، فهم ملتفون على علمائهم ولا يعرفون إلا الحق. هؤلاء لا يهمهم أن يشتغلوا بأمور أخرى من وسائل العلم أو الدفاع عن الشريعة لأنهم آمنون، لكن إذا جاء العدو فلا بد أن نستعد له وأن يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه. فمن المعلوم مثلا أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخناجر والسيوف وما أشبهها، لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب السلاح. فالآن صار في الساحة أفكار رديئة خبيثة إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال، ولا حاجة إلى التخصيص لأنه معلوم عند كثير منكم. نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نبطلها. وإني أقول لكم إن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا، حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالإسفنج، اعصره بيدك يخرج كل ما فيه. ولا تتهيبوا، لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا عقل مصنوع، فلا بد أن الإنسان إذا كان قد نوى بطلب العلم حماية الشريعة والدفاع عنها لا بد أن يعرف ما يكون في الساحة حتى يستطيع أن يدافع. ولكل مقال مقال ولكل مكان ما يناسبه. وإني أقول لكم إن حماية الشريعة والدفاع عنها لا يكون إلا برجالها. لو أنك كنت في مكتبة ومعك جماعة ودخل رجل ملحد يقرر الإلحاد وأنتم لا علم عندكم. لكن المكتبة مملوءة من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه. هل يمكن أن يقفز كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الملحد؟ لا يمكن. فالكتب وإن كثرت لا تفيد، لا بد من علماء. وإذا كان في هذا المكان الذي ذكرت، إذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا الملحد حتى ينكس على عقبيه. هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على إيش؟ على إخلاص النية. الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ومتى كان ينوي ذلك فلا بد أن يجد في الطلب، لا بد أن يجد في الطلب، لأن من أراد الغناء لا بد أن يكتسب، ولا بد أن يتجه، ولا بد أن يخوض جميع ميادين التجارة. فإذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول أن يجلس من غير تعلم، لا بد أن يجد في الطلب. وإذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد أن يحرص غاية الحرص على نشر علم بالوسائل المناسبة، الوسائل القوية في كل مجال. يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجالس العادية، جلس مجلسا في وليمة في أي مكان يمكن أن ينشر علمه، ولكن كيف ذلك؟ بالطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجد الملل والاستثقال. يمكن أن يورد مسألة من المسائل في هذا الجمع الذي عنده، يورد مسألة يقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا، أو يأتي بمسألة الغاز حتى يفتح الأذهان، وحينئذ يدخل في تعليم الناس. لست أقول افرض نفسك في المجلس الذي أنت فيه لأن هذا صعب على النفوس، لكن اجلبهم إلى العلم بالطرق المحببة المناسبة حتى يشتغل المجلس بالعلم مناقشة أو إلقاء أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ينشر علمه عن طريق الأشرطة، عن طريق الأشرطة، والأشرطة ولله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا، خصوصا وأن الناس كثيرا منهم وخاصة من الشباب يتلقون هذه الأشرطة بشغف ولهف، لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها. فهذه الأشرطة ولله الحمد فيها مصلحة كبيرة ونشر العلم، وليس في مكانك أو بلدك أو منطقتك، بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك. كما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة، هذه من وسائل نشر العلم. ثالثا يمكن أن تنشر العلم عن طريق الكتابة، كتابة الرسائل، تأليف كتب، نشرة ورقية وما أشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع. وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم أو على كثير من طلبة العلم، ألا وهو نشر العلم عن طريق العمل به. كثيرا ما يرقب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقتدون به، قال بعض الناس إنه كان يعني يصلي، فقال بعض الذين شاهدوه إنك تفعل كذا وكذا في صلاتك، فانظر كيف كان الناس يراقبون أفعال طالب العلم من أجل أن يقتدوا به. وهذا من طريق مشفعي، بل قد يكون هذا من أبلغ الطرق التي يتأثر بها الناس، لأن تأثر الناس بالفعل قد يكون أشد وأقوى من تأثرهم بالقول. ولهذا نكرر ما أسلفناه من أن طالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا عمل بعلمه، وإلا فهو قارئ وليس بفقيه. وبهذه المناسبة أود أن أحثكم على مكارم الأخلاق، من السماحة وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم وملاقاة الناس بالبشر وطلاقة الوجه، فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان دائما البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه، دائما البشر لا تجده منغلقا ولا مقهرا، كثير التبسم في مناسبته في محله، فلنا فيه صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومما ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون بأسباب أو يكون له وجوه. الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ، والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث لغو ليس فيه فائدة. الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به، وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السؤال مضيع للوقت، وهو في الحقيقة مرض إذا دب في الإنسان نسأل الله العافية صار أكبر هم، وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل تشاغله في هذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم، بحجة أنه يقول له فكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحق، وليس كذلك، بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان. أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها، لا تكن أكبر همه. لأن هذا يشعر طالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية والولاء والبراء فتتفرق الأمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع القلوب على طاعته، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه. حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، كل أمور الناس طرفان ووسط، طرف مفرط وطرف مفرط ووسط. من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع، ولا يكون له هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثرة السؤال، وهذا لا شك أنه مضيعة، مضيعة وتشاغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم، وهذا غلط. ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه، لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقا، بل ربما ينكر من الفقه الشرعي ما يظن أن الدليل لا يدل عليه، وهذا أيضا طرف خطأ. ومن الناس من يحاول الجمع بين هذا وهذا، ونحن إذا سبرنا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من الشرير،
مؤسسة الاستقامة،
لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالأمر الثاني الذي هو فقه الدين. ولهذا قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه في الواقع. فقه الواقع وسيلة للتطبيق فقط. فلا بد لطالب العلم من هذا ومن هذا، لا تجنح إلى طرف الفقه في الواقع ولا تغلو في الفقه في الدين.